بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دار الحديث بالفيوج يقدم درس فضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي العدني حفظه الله في شرح كتاب الطهارة من الدرار المضية، شرح الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من المسائل في نواقض الوضوء، الوضوء في أكل لحوم الإبل، نعم. ما هو الراجح في المسألة مع الدليل؟ نعم والدليل نعم ولغوه نعم. طيب، مر معنا أن بعضهم استدل بالحديث كان آخر الأمرين
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ما وجه الاستدلال به؟ وجه الاستدلال أنه ناسخ. نعم، أحد القلب يشارك؟ تفضل. نعم، أن لحوم الإبل تطبخ، فقالوا هي منسوخة بحديث جابر، والصواب. نعم. طيب، حق بارك الله فيك، اللي في الخلف عفوا تأتي الدور. عام، فماذا الصواب؟ أنه ليس بناس. طيب، فإذا ماذا نسخ آخر الأمرين؟ ماذا يريد؟ لا، لما قال آخر الأمرين يعني ماذا كان قبل هذا؟ الآن يقول آخر الأمرين ترك الوضوء من مست النار، إذن كان شيء قبل هذا، ما هو؟ ما هو؟ نعم، عندك الآن. نعم، حديث، لا، حديث جابر هذا، لكن حديث جابر نسخ شيء، ماذا نسخ؟ كيف ما عاد لحوم الإبل؟ ماذا نسخ؟ ماذا نسخ؟ أحد هنا في القلب؟ ماذا نسخ حديث جابر؟ آخر الأمرين معناه كان شيء قبل هذا، ما هو الشيء الذي كان قبل هذا؟ ما هو الشيء الذي كان قبل هذا؟ نعم، الوضوء مما مست النار. نعم، دليله؟ لا يكفي، نريد شيء آخر. نعم، شيء آخر. نعم، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم توضأ مما مست النار، فهذا منسوخ بحديث جابر. نعم، أما لحوم الإبل فهذا لا ينسخ حديث جابر، هذا هو الصحيح. طيب، مر معنا من المسائل كذلك خلاف أهل العلم في الأحشاء، فما هو الصحيح في الأحشاء؟ نعم، لأن تدخل بمعنى اللحم على الصحيح. نعم. طيب، واللبن؟ نعم، ليس من اللحم، صحيح، ليس من اللحم، وهذا هو الصحيح خلافا لبعض الظاهرية. وكذلك من المسائل الأبوال، ما حكم الأبوال؟ أبوال الإبل أبوال الإبل، حذف الخلف، أبوال الإبل. نعم للسارية طاهرة تنقض الوضوء، هل تنقض الوضوء؟ ليست أشد من اللحم؟ ها؟ الله أعلم. صحيح، الله أعلم. طيب نعم في الأخير تفضل. ها؟ طاهر؟ لا، هذا شيء، ولكن هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. نعم، لعدم وجود دليل على ذلك. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشرب من ألبانها وأبوالها لم يخبرهم ولم يأمرهم بأن هذا ناقض من نواقض الوضوء بخلاف لحم الإبل. ولهذا قال بعض أهل العلم أن نواقض الوضوء تنقسم إلى قسمين، منها ما هو حسي ومنها ما هو معنوي. فمن الحسي ما مر معناه من نواقض، ومن المعنوي لحم الإبل. لحم الإبل ناقض معنوي، يعني نتعبد لله عز وجل به، وإن كان لا يحصل به حدث، لا يحصل به حدث. لماذا؟ لأن الإبل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خلقت من ماذا؟ ها؟ ها؟ شيطان، يعني فيها. والشيطان لغة مأخوذ من ماذا؟ من الشطن. والشطن ما هو؟ لا، ها؟ ها؟ الخروج عن الاستقامة، فالشرر يسمى شطن، والحبل المنعقد الخارج عن الاستقامة يسمى شطن. حتى اللحمة الصغيرة الخارجة نسميها نحن ماذا؟ ها؟ سموها شطنة أو لا؟ شطنة. ها؟ وأشياء كثيرة تخرج عن الاستقامة، ولذلك كل ما خرج من الاستقامة من الإنس والجن والحيوان يسمى ماذا؟ شيطان، يسمى شيطان. فالإبل فيها شيطان، بمعنى تخرج أحيانا عن الاستقامة، وهذا من خلقها. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ماذا؟ مرابض الإبل، لأن الصلاة فيها خطر. وكم من إنسان قتل بسبب تساهله في بقائه وتغافله وغفلته حين يبقى بين الإبل. إذا غضبت الإبل تقتل وتحقد، ليس مثل الإبل بالحقد. فلأن هذا الخلق يؤثر على الإنسان أمر المسلم بأن يتوضأ إذا أكل من لحمها، أمر أن يتوضأ إذا أكل من لحمها. وهنا سؤال عند أحد المشايخ، هل لهذا نظير، هل لهذا نظير في شيء من الشرع؟ يعني أن يؤخذ الحكم بالمعنى بالمعنوي لا بالحسي، بالمعنوي لا بالحسي. إخوة، من يجيب؟ أو اختارنا؟ من يفيدنا؟ يقول عندي. هل يوجد له نظير؟ الشيخ خالد موجود؟ خالد حبشي، الشيخ خالد أفيدنا يا شيخ خالد، هل له نظير؟ أو هل تستحضر نظيرا؟ ها شيخ خالد، موجود لا لا لم أرى أنه موجود ولا أحد الإخوة أشار إلى السارية ولا أدري. ها من يفيدنا؟ الشيخ نبيل موجود؟ الشيخ نبيل مشرف موجود؟ ها شيخ نبيل أفيدنا بارك الله فيك، تستحضر نظيرا؟ طيب بارك الله فيك. الشيخ سند موجود؟ سند الجونة موجود؟ أفيدنا يا شيخ سند. ها الشيخ محمد حسوي موجود؟ ها الشيخ محمد موجود؟ أفيدنا الله يحفظكم، جزاك الله خير، جزاكم الله خير جميعا. ها أحد عنده شيء نظير؟ ها من؟ طيب ها تفضل آخر الناس. أنت فهمت السؤال؟ ها نعم. ما علاقته بالسؤال؟ السؤال هل يوجد نظير في شيء معنوي يدخل في معنى الطهارة وهو معنوي ليس حسي؟ ها في معنى الطهارة وهو معنوي ليس حسي، هذا السؤال، هذا القصد. شيخ صديق موجود؟ شيخ صديق ها شيخ صديق موجود؟ شيخ عبد الله بن سالم؟ شيخ عبد الله بن سالم، شيخ عبد الله ها ارفع صوتك. الردة يعني قصدك الغسل فيه، هكذا قصدك؟ ها الغسل، الغسل قصدك الغسل بعد الردة، وفيه خلاف، وفيه خلاف، وهو صحيح على من يقول بتصحيحه، يعني هذا أمر معنوي، هذا لأجل الأمر، لأجل الأمر المعنوي. ويوجد شيء آخر كذلك، هذا شيخ رياض صحيح، غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم فيه معنى حسي ومعنى معنوي، والاستنثار من الخياشيم فيه معنى حسي ومعنى معنوي، وغسل الإناء سبعا فيه معنى حسي ومعنى معنوي. وهذه من النظائر، هذه من النظائر. نعم ها نعم كذلك الوضوء عند الغضب، وإن كان هو على وجه الاستحباب لكنه لأمر حسي أو لمعنوي، لأمر معنوي، لأمر معنوي، لأجل أن نعرف أن الطهارة طهارتان، طهارة حسية وطهارة معنوية، وقد أمر الإسلام بالطهارة لتحصيل الطهارتين، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، وكلاهما يحصل بهذه الطهارة. أنت لما تتطهر الطهارة الحسية تحصل لك طهارتان اثنتان، طهارة حسية وطهارة معنوية. حتى اللباس، ماذا قال الله عز وجل؟ ولباس التقوى ذلك خير. فاللباس لباسان، أنت لما تستتر هذا اللباس الذي تستتر به ستر حسي يستر كذلك الستر معنوي، ولذلك اللباس يولد ماذا؟ الحياء، أليس كذلك؟ يولد الحياء. ويولد الأدب. ولهذا أمر الإنسان إذا أتي إلى الصلاة أن يأخذ زينته، خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني كل إيش؟ كل صلاة. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يصلي وليس على عاتقيه من ثوبه شيء، خاصة بالصلاة، تعظيما للصلاة واحتراما للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذه كلها معاني ماذا؟ معنوية. هذه معاني معنوية، وهذا له نظائر كثيرة في الشرع. ولذلك لما يتكلم الفقهاء عن الطهارة يقتصرون على الطهارة الحسية ويغفلون عن الطهارة ماذا؟ المعنوية، وهي أعظم. والطهارة المعنوية تتناول الطهارة من الشرك والكفر والنفاق والبدعة والمعصية، وكل ما ينافي كمال الإيمان، وكل ما ينافي كمال الإيمان. نعم. أخذنا الوضوء من القي صح؟ ها؟ ها؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما انتقاض الوضوء بمس الذكر، يعني أن من نواقض الوضوء مس الذكر، ولو قال الفرج لكان أفضل من قوله الذكر، فيما سيأتي معنا في روايات هذا الباب ذكر الفرج، وهو أعم من ذكر الذكر، فيشمل القبل والدبر، ويشمل للذكر والأنثى والصغير والكبير. قال رحمه الله: فقد دل على ذلك حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. رواه أحمد وأهل السنن ومالك والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود، وصححه أحمد والترمذي والدارقطني ويحيى بن معين والبيهقي والحازمي وابن حبان وابن خزيمة. قال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. وهو كما قال رحمه الله هؤلاء الأئمة، وخصوصا ما ختم به من كلام الإمام البخاري رحمه الله، أن هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب. والمعنى أنه ورد في هذا الباب أحاديث كثيرة بمعنى هذا الحديث وتخالف هذا الحديث، وأصح ما روي هو هذا الحديث، حديث بسرة. قال: وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة، منهم قيل أنهم 14 صحابيا، وبعض هؤلاء أحاديث فيها ضعف، وبعضها صحيحة، وبعضها ضعفها ليس بشديد فترتقي إلى الحسن. وبالجملة فوجود هذه الروايات الكثيرة تؤكد ما جاء في حديث بسرى المتقدم.
قال: وفي الباب أحاديث، وفي الباب أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة، أحاديث عن جماعة من الصحابة، منهم جابر أبو هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد وسعد بن أبي وقاص وعائشة وابن عباس وابن عمر والنعمان. وأشار في التعليق إلى بعض هذه الروايات أو هذه الأحاديث، قال: والنعمان بن بشير وأنس وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة وأروى بنتي أنيس، وحديث بسرة بمجرده أرجح من حديث طلق بن علي عند أهل السنن، يعني حديث واحد وهو حديث بسرة المتقدم أرجح من حديث طلق الذي سيأتي معنا إن شاء الله، والخلاف واقع بين معنى هذين الحديثين. فكيف إذا انضم إلى حديث بسرة عدة أحاديث؟ ولهذا رجح كثير من العلماء، وكان هذا هو قول الجمهور، القول بنقض الوضوء من مس الفرج، لأولا كون حديث بسرة المتقدم أصح من حديث طلق، وثانيا لأنه أيد حديث بسرى بعدة أحاديث وليس كذلك في حديث طلق، ولأنه ثالثا معناه مؤيد بأحاديث بمعنى حديث بسرى مما يؤكد أن معناه مطلوب ومقصود، كما سيأتي معنا في حديث أم حبيبة وغيرها من الأحاديث. وهكذا كذلك ذكروا رابعا أن حديث بسرى ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل مقدم عما بقي على الأصل، وغير ذلك من المرجحات التي ذكرها أهل العلم. قال رحمه الله: وحديث بسرة بمجرده أرجح من حديث طلق بن علي عند أهل السنن مرفوعا بلفظ الرجل يمس ذكره عليه وضوء، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك. فكيف إذا انضم إلى حديث بسرة أحاديث كثيرة كما أشرنا إليه، ومن مال إلى ترجيح حديث طلق لم يأتي بطائل، والحنفية هم الذين قالوا بهذا وتابعهم جماعة من الشيعة والرافضة. قال: وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بمسجد ذكر جماعة من الصحابة والتابعين والأئمة، ومالوا إلى العمل بحديث بسرة لتأخر إسلامها، وذهب إلى خلاف ذلك جماعة كذلك، والحق الانتقاض. وقد ورد ما يدل على أنه ينتقض الوضوء بمس الفرج، وهو أعم من القبل والدبر، يعني يشمل القبل والدبر. قال: كما أخرج ابن ماجه من حديث أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ. وصححه أحمد وأبو زرعة. وقال ابن السكن: لا أعلم له علة. وهذا الحديث أصح كذلك من حديث طلق، فحديث طلق بن علي أعل كما أشار في التعليق برواية ابنه قيس بن طلق، فكما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يعرف، وهكذا كذلك أشار غير واحد إلى ضعف الحديث بسبب قيس بن طلق، بل بعضهم قال: لا يعرف هذا الحديث مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكر أهل العلل هذا الحديث معلا، بخلاف حديث بسرى المتقدم. وهكذا حديث أم حبيبة على الصحيح أنه حديث صحيح، وإن كان بعض الأئمة نقل عنه الإشارة إلى ضعفه، إلا أنه كذلك نقل عنه التصحيح، لأن الحديث في بعض رواياته شيء من الإرسال، ولكن له روايات وله كذلك شواهد ومتابعات تؤيده، وقد جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمعنى حديث أم حبيبة في ذكر الفرج وأنه لا ينقض الوضوء. ولهذا روي عن الإمام البخاري كذلك أنه يصحح هذا الحديث كما نقل عنه الإعلال بالانقطاع، فيحمل أنه يراه من طريق معل بالانقطاع، ولكنه بالجملة يحتج به وهو صحيح، كما نقل الترمذي ذلك عن البخاري في علله فقال: هو عندي صحيح. ونحن عن أبي زرعة كذلك، فيكون الحديث محتج به وهو الصحيح، ومعناه مؤيد بحديث بسرى وحديث عمرو بن شعيب وغيرها من الأحاديث الصحيحة والضعيفة التي لا يشتد ضعفها فترتقي إلى الحسن، وهي كثيرة في معنى هذا الباب، كما تقدم معنا أن رويت عن أكثر من 14 رجلا من الصحابة أو رجلا وامرأة من الصحابة. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن السكن: لا أعلم له علة. وأخرج الدارقطني من حديث عائشة مرفوعا: إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ. وفي إسناد عبد الرحمن بن عبد الله العمري وفيه مقال. وأخرج أحمد والترمذي والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وفي إسناده بقية بن الوليد، ولكنه صرح بالتحديث. ولهذا بعض أهل العلم يحسنه، وبعض أهل العلم يجعله فيه ضعف، لكنه يرتقي إلى الحسن وهو الصحيح. وهكذا حديث عائشة المتقدم، فليس ضعفه بالشديد، ليس ضعفه بالشديد. فالصحيح أن هناك أحاديث معناها صحيح، وحديث عائشة ولو ضعف مرفوعا فالموقوف في مثل هذا الباب له حكم المرفوع. ففتاوى الصحابة إذا أيدت بأحاديث صحيحة، وكذلك فتاوى صحابة آخرين، فهذا يدل أنه مما يرتقي في معنى المرفوع، لأن مثل هذا لا يأتي من فراغ، والله أعلم. وكون بعض أهل العلم ضعف كما أشار في التعليق بعض هذه الروايات، لا يعني ذلك أن الحديث لا يصح. فكون أن الحديث له بعض الأسانيد ضعيفة لكنه رويت له شواهد ومتابعات، فهذا يجعلها مما تصلح أن ترتقي إلى درجة الحسن، لو لم يكن إلا أن يقال سنده ضعيف ومعناه ماذا؟ صحيح، ومعناه صحيح. وإذا كان كذلك فهذه الروايات الكثيرة لم تأتي من فراغ، لم تأتي من فراغ، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. طيب، تأتي هنا مسألة أخرى، وهي: ما حكم مس الفرج بالنسبة للصبي أو الصبية؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح كذلك أنه له نفس الحكم، على قول الجمهور أنه ينقض الوضوء. ثم اختلف الجمهور بماذا يكون نقض الوضوء، هل إذا مس بشهوة أو بغير شهوة؟ والصحيح أن الأحاديث عامة ليس فيها ذكر التفصيل بشهوة أو بغير شهوة. وكذلك اختلفوا إذا كان المس بباطن الكف أو بظاهر الكف، أو كان المس باليد أو كان بأطراف الجسد. والصحيح أن المس لا يطلق في اللغة إلا على باطن الكف، على باطن الكف. وعلى هذا فمن مس بغير باطن الكف فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء. كذلك اختلفوا في المس خطأ، هل ينقض أو لا ينقض؟ والصحيح أنه لا ينقض، وفيه خلاف لعموم الأدلة في العفو عن الخطأ والنسيان. فهذا من فعل المحظور أو ترك المأمور؟ فعل المحظور. وماذا قلنا في فعل المحظور؟ يعفى، يسقط الإثم والحكم. الخطأ في فعل المحظور يسقط الإثم والحكم، فإذا وقع خطأ بغير قصد فإنه لا ينقض الوضوء. ثم نرجع الآن، هل نقض الوضوء لمعنى حسي أو معنى معنوي؟ ها؟ حسي معنوي، صحيح، حسي ومعنوي، لأن مس الذكر أو مس الفرج سبب في نزول شيء، ولأجل ذلك نهي أن يمس الإنسان ذكره بعد وضوءه، هذا أمر. وأمر آخر ذكر بعضه العلم لأجل يغلق باب الوسواس. وأمر ثالث لأجل لا أحد يعبث بعضوه فيكون كذلك مدخل للشيطان. فإذن العلة حسية ومعنوية، حسية ومعنوية، وهذا هو الصحيح. توجد مسألة كذلك من مسائل هذا الباب، لأننا نختم بها هذا الباب، ولم يذكرها المؤلف رحمه الله، لكن إتماما للفائدة ولأنها يكثر السؤال عنها يشار إليها. مس المرأة هل ينقض الوضوء أو لا؟ ذكر بعض الفقهاء أن مس المرأة ينقض الوضوء، والصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. وأكثر ما استدلوا بحديث لا يصح وبالآية أو لامستم النساء، والصحيح أن الآية في قول أكثر المفسرين من الصحابة والتابعين أنها بماذا؟ بالجماع، هذا أولا. وثانيا أن الآية ذكرت الحدث الأصغر ولم تذكر الحدث الأكبر، فإذا كان الملامسة هنا كذلك الحدث الأصغر صار هذا معنى ناقص في الآية. ولهذا كان الصحيح أن الآية جمعت بين الحدث الأصغر والأكبر، فكان معنى الملامسة هو الحدث الأكبر وهو الجماع، ولأن له من النظائر كذلك في القرآن مما يدل أن الملامسة تأتي بمعنى الجماع. ومن ذلك من قبل أن يتماس. فنلاحظ هنا شيء رابع، وهي فائدة لغوية صرفية، أن الفعل بوزن ماس فاعل من الأفعال التي تدل على فاعلين، من الأفعال التي تدل على فاعلين، مس فاعل واحد، ماس تماس فاعلان اثنان، فدل على أن المعنى ماذا؟ الجماع، فهو الذي له فاعلان اثنان. ويؤيده كما قلنا الآية الأخرى في حكم الظهار. والأمر الذي بعده أنه كذلك ثبت في السنة ما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس وهو على وضوء ولم يجعل ذلك ناقضا للوضوء. ومن ذلك ما ثبت بالصحيح في حديث عائشة أنها كانت تنام معترضة بينه وبين القبلة في الليل، حجرتها صغيرة، فكان إذا سجد غمزها، وإذا رفع وقام مدت رجلها أو رجليها، وهذا يدل أنه كان يمسها وهو يصلي فلم يكن ناقضا للوضوء. قال بعض الفقهاء إنما ينقض الوضوء إذا كان المس بشهوة. الجواب الصحيح أنه حتى إذا كان بشهوة لا ينقض الوضوء، والدليل حديث عائشة عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. فقيل لعائشة من هي؟ فابتسمت وذكرت أنها هي صاحبة الحادثة. فإذا هذا تقبيل وفيه شهوة، ومع ذلك لم يتوضأ عليه الصلاة والسلام وكان يخرج للصلاة. فدل على أن مس المرأة ولو بشهوة على الصحيح لا ينقض الوضوء خلافا لقول بعض الفقهاء، والله تعالى أعلم. طيب إلى هنا إن شاء الله، ونكون بهذا انتهينا من هذا الباب على وجه الاختصار.